بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبحمده سبحت الأرض والسماوات، ولعظمته خضعت جميع الكائنات. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العالم بما هو آت. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، شفيع البريات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكرومات والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ في جميع الأوقات. أما بعد، أحبتي في الله، أهالي مدينة العمران الأعلى، أعلى الله قدركم ورفع مكانتكم وأنزل الخير علينا وعليكم بمنه وكرمه، أحييكم بتحية الإسلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، سلام كعرف الروض صافحه الندى، يزف إلى أهل المكارم والندى، ولا زال ما قام المؤذن بالندى. تحية طيبة مباركة زكية، تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام. في الواقع، بعد شكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء بكم لأول مرة في هذه المدينة وفي هذا الجامع المبارك، أشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق وعلى هذا التيسير لأن نقوم ببعض الواجب تجاه إخواننا وأخواتنا. فإننا إن وفقنا للتنقل هنا وهناك، إنما ذلك بتيسير من الله وفضل ومنة منه سبحانه، وإننا لا نقوم بذلك على سبيل الامتنان أو على سبيل الفضل والإحسان، وإنما هو بعض الواجب الذي حمله الله تعالى أهل الحسبة عملا بقوله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم أثني بالشكر للقائمين على هذا الجامع، بدءا بالإمام الخطيب وإمام الخمس، وكذلك في مقدمتهم فضيلة الشيخ محمد خليفة أبو ناصر جزاه الله خيرا، وإنما آثرت أن يكون إلى جنبي لأستأنس به بعد الاستئناس بكم، فقد همست في أذنه أن يجالسني من باب قوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. أيها الأحبة الكرام، احمدوا الله جل وعلا أن هداكم للإسلام. هذه النعمة التي حرمها لا أقول آلاف البشر، بل لا أقول ملايين البشر، أقول مليارات البشر. فإنك أيها المسلم ما من الله عليك به من نعمة ولا أكرمك به من منة مثل نعمة الهداية إلى دينه. يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إننا ولله الحمد والمنة قد هدينا لهذا الدين اختيارا واصطفاء من الله، دون أن نبحث عنه ولا أن نلهث ولا أن نتعب، وإنما وفقنا الله تعالى إليه على سبيل الاجتباء والاختيار. دليل ذلك قول الواحد القهار: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فاحمد الله أن خلقك الله جل وعلا مسلما، وانحدرت من نسل المسلمين، وفتحت عينيك وأذنيك فسمعت التوحيد لله عز وجل، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، دون تعب ولا شقاء ولا بحث ولا لغوب ولا إعياء. إنها منة لا تضاهيها منة، ونعمة لا تدانيها نعمة. ذلك أنما كل أن كل ما نتقلب فيه في هذه الدنيا إلى زوال وإلى فناء، فلا المال يبقى ولا الجاه يدوم ولا الصحة كذلك، وإنما ذلك كله إلى فناء وإلى اندثار. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويبقى لك أيها المسلم هذا الدين الذي ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى به، بل تسأل عنه في قبرك إذا ما أجلسك منكر ونكير فسألاك من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عنوان هذه المحاضرة المرض الخفي، وإنما كانت إشارة من فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا، فإنه اختار لنا أن نتكلم فيما يرقق القلوب، وقد صدق وأفلح وأصاب في هذا الاختيار. ذلك أننا نشكو قسوة في القلوب وقحطا في العيون وشرودا في الأذهان وتبلدا في المشاعر والأحاسيس، إيه نعم، بسبب هذه المدنية السوداء التي طغت بنمطها على الحياة، بسبب طغيان الشهوات والنزوات التي سيطرت على القلوب والعقول فسببت إعراض كثير من الناس عن طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. فنحتاج أن نسمع كلام الدين والإيمان، لأننا نسمع كلاما كثيرا. إننا في زمن صارت بضاعة كثير من الناس فيه الكلام، ليس لهم بضاعة إلا الكلام، ويا ليته كلاما ينفع، يا ليته كلاما ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو ينفع غيرهم أيضا في عاجلهم وآجلهم، بل إن مضرته في الغالب أكثر من منفعته إن لم يكن لغوا يجب الإعراض عنه تحقيقا للإيمان الواجب، والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. المرض الخفي، لا يخفى عليكم أحبتي في الله هذا التطور الذي بلغه الإنسان في الكشف عن كثير من المخفيات خاصة في جانب الأمراض، هذا التطور التكنولوجي والتقني في الكشف عن أسباب الأوجاع وعن أعراض الأورام وما إلى ذلك فيما يتعلق بالأمراض الحسية، حتى أنه بمجرد كشف واحد عن طريق سكانير أو الإيرام أو ما هو أطور من ذلك حديثا، يستطيع الإنسان أن يتعرف على ما في جسده من كل عرض أو مرض في أقل من ساعة. وإن دل ذلك فإنما يدل على فضل الله على العباد أن فتح عليهم بهذه الوسائل، وسائل الكشف المختلفة المتنوعة المتطورة. لكن هذا المرض الذي سنتحدث عنه الليلة لا تستطيع أبدا تلك الوسائل الحديثة وتلك التقنيات المعاصرة أن تكشف عليه أو أن تحدد أسبابه أو أن تعرف به أو أن تقرب للناس كنهه وأعراضه ونتائجه، لا، إنه مرض من نوع آخر، إنه مرض إذا أتى على القلوب دمرها وأحرقها، إنه المرض الذي إذا أتى على الأعمال أحبطها وأذهب ثوابها، إنه المرض الذي قد يصاب به الإنسان بل قد يكون ممتلئا منه وهو لا يشعر. هذا المرض حذرنا الله جل وعلا منه في كتابه العزيز في سور كثيرة كثيرة، هذا المرض نبهنا من أعراضه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المرض هو مرض للقلوب، هذا المرض خشيه الصالحون والعابدون والمتقون والمخلصون من عباد الله تبارك وتعالى. هذا المرض أحبتي في الله الذي لا يزال مستشريا في الأمة، ولا يزال مصيبا أفرادا منها ذكورا وإناثا كل ساعة، لا أقول كل يوم بلا مبالغة، كل ساعة يظهر ذلك في أعراضه، ويظهر ذلك في مظاهره، ويظهر ذلك في تصرفات أهله القولية أو الفعلية. إن هذا المرض لا يزداد الناس ابتعادا عن عصر النبوة إلا وهو يزداد استشراعا وتفاحل واستفحالا وانتشارا واستعصاء على أهله في التخلص منه إلا بقدرة القدير عز وجل، وإلا بأمر الباري تبارك وتعالى. هذا المرض هو مرض النفاق، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا المرض هو مرض النفاق، وكيف لا نحذر منه وقد يكون بعضنا مصابا به، وهو يحسب أنه من أهل عليين. فوالله لقد قطع قلوب السابقين، لقد قطع الخوف من النفاق قلوب السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين، قطع الخوف من النفاق قلوبهم، وذلك لمعرفته بمجمله وتفاصيله. فإنهم قد أساءوا الظن بأنفسهم وأحسنوا الظن بربهم. روى الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، ولا يقول أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. هذا التابعي أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، ولا يقول أحد منهم إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل أو ميكائيل عليهما السلام. إي والله، ويوم أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم بقائمة أسماء المنافقين المخادعين لحافظ السر لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، جاء عمر الملهم المبشر بالجنة، الذي لو بعث الله نبيا بعد نبينا لبعث عمر، والحديث في السلسلة الصحيحة، يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول: يا حذيفة نشدتك الله عز وجل، أي أسألك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين؟ فيسكت حذيفة، فيزداد خوف عمر رضي الله عنه، فيقول: نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي على الله بعدك أحدا. عمر يخشى على قلبه من النفاق. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أمنه إلا منافق، وما خاف منه إلا مؤمن. فلا يأمن النفاق إلا من أصيب به، ولا يخافه إلا من عافاه الله منه وحقق الإيمان الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا المرض له أعراض وله علامات وقرائن وأدلة تدل عليه، وإن الكلام الذي سأقوله وأسوقه إنما هو تقريرات علمية واستدلالات قرآنية وحديثية. هذا كأصل أول لهذه المحاضرة. الأصل الثاني: لا نقصد بهذا الكلام شخصا بعينه، ولا أريد أن يخرج رجل أو امرأة من هذه المحاضرة لينزل الكلام على إنسان بعينه متهما له بالنفاق. لأن الكلام لنفسي ولكم، وإنما ما سأذكره بإذن الله تعالى هو عبارة عن عملية كشف على ما في قلوبنا وعلى ما في نفوسنا، فإن هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله. الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يبح ولم يصرح بأسماء المنافقين بأشخاصهم، بل حتى إذا ما لحقه شيء من الأذى قام على المنبر وعمم ولم يخصص وأطلق ولم يقيد، فقال: ما بال أقوام، ما بال رجال. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله المقصد الأسمى منها هو إصلاح الإنسان، وما من إنسان إلا وفيه بذرة تقبل الإصلاح حتى ولو كان أكفر الخلق. ولهذا أرسل الله جل وعلا موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون أكفر من خلق الله تعالى، فإنه نازع الله في ربوبيته ونازعه في ألوهيته، قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد علم الله ابتداء أن فرعون لن يهتدي ولن يخشى ولن يؤمن ولن يوحد ولن يذعن، لكن ليبقى ذلك درسا للدعاة إلى الله سبحانه وللمصلحين على مر الأزمان، أنه لا ينبغي أن نيأس من إنسان. وهؤلاء كبراء في الكفر، صناديد الشرك، منهم من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من أصحابه وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، كأبي سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم رضي الله عنهم. ولكن شاء الله جل وعلا أن يهتدي هؤلاء ليصيروا بعد ذلك التاريخ الأسود إلى أئمة هدى وإلى مصابيح دجى رضي الله عنهم وأرضاهم. أريد أن تخرج من هذه المحاضرة، وسأذكرك بهذا الأصل غير متهم لأحد إلا لنفسك، فهي عملية كشف عن النفس وعن القلب. فنحن الآن بصدد محاسبة أنفسنا، هل نحن مصابون بهذا المرض؟ وما مقدار نسبة الإصابة؟ هل هي مستفحلة أم أنها إصابة طفيفة؟ قلت إنه صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أسماء المنافقين ولم يصرح بأسمائهم، لأن المصلحة لا تقتضي ذلك، ودفع أسماء هؤلاء إلى حذيفة. ثم يربي القرآن الصحابة على هذا المنهج، فينزل القرآن في سورة براءة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشاهد من الآية أن الله أخبر أنه هو الذي يعلم المنافقين، قال: نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم. لم يذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبحثون عن المنافقين بأسمائهم وأشخاصهم، لا، وإنما الغاية أنهم بحثوا عن تجنب صفاتهم وتجنب نعوتهم وأفعالهم وأقوالهم حتى لا يصابوا بالنفاق. فهذا هو شأن المسلم. فنحن الآن سنذكر هذه الصفات لنتجنبها، لا لنتخذها مجالا لنعت زيد أو عمرو من الناس، لأنه كم من إنسان يصف شخصا بالنفاق وهو من المنافقين، كم من إنسان يصف الناس بالنفاق وهو أحد المنافقين دون أن يشعر. فهيا إلى تلك الصفات التي تجلي لنا هذا المرض، فهو مرض خفي، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه ما يجلي به أعراض هذا السقم وهذا المرض. وكذلك نطق النبي صلى الله عليه وسلم بما قد لا يخفى عليكم بعض الأحاديث في شأن النفاق وأهله. أيها الأحبة في الله، إذا استقرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن النفاق له علامات. أول علاماته التذبذب، التذبذب أن يكون الإنسان على غير مبدأ صحيح. يقول تعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا على الإيمان وليسوا على الكفر، وإنما نعني بالنفاق الآن النفاق الأكبر، وهو إضمار وإخفاء الكفر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر وسائر أصول الإيمان وإظهار الإسلام، هذا يسمى نفاق أكبر. أما النفاق الأصغر فهو نفاق الأفعال التي لا تدخل صاحبها إلى دائرة الكفر. فأول نعت وأول صفة وأول علامة لهذا المرض التذبذب، التذبذب. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة أخرى. سبحان الله، التذبذب وعدم الثبات على المبدأ من علامات هذا المرض وقرائنه وأدلته كذلك. الكسل عن القيام بالصلوات المكتوبة في أوقاتها، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء في بيت الله، الكسل عن إقامة الصلوات في أوقاتها، وخاصة هاتان الصلاتان صلاة الفجر وصلاة العشاء في بيوت الله تعالى. الدليل قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يأتون وهم كسالى، يأتون إليها وهم كسالى متثاقلون، يتثاقلون عن إقامة الصلوات، وبخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء اللتان تؤديان في ظلام الليل في وقت يعز فيه النوم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإذا وجدت نفسك تستثقل عن صلاة الفجر فأنت مصاب، مصاب بشيء من هذا المرض، أو عن صلاة العشاء كذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العشاء أسأنا به الظن أنه من المنافقين. ويقول ابن مسعود فيما رواه مسلم في صحيحه يقول ابن أم عبد رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في بيوت الله، فإن الله فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، وأشار إلى رجل يتخلف عن الصلاة في المسجد، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هكذا قال ابن مسعود فيما خرجه مسلم في الصحيح. التكاسل عن الصلوات علامة من علامات هذا المرض والعياذ بالله، وهذه العلامة تحتاج إلى محاضرة طويلة، إلى خطبة حتى يذكر الناس بهذه الفريضة. من علامات النفاق كذلك من علامات هذا المرض الخفي قلة ذكر الله جل وعلا، قلة ذكر الله. ولهذا يقول بعض الصالحين: من أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق، واستدل بقوله: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأبصر عمر رضي الله عنه مجموعة من الناس يخوضون في كلام لا طائل وراءه، فقال: يا هؤلاء أكثروا من ذكر الله فإن ذكر الله دواء، وقللوا من ذكر الناس فإن ذكر الناس داء. قلة الذكر، فما هو نصيبك أنت الآن من ذكر الله في اليوم والليلة؟ هل تخرج أول النهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وفي آخر النهار هل أنت محافظ على أذكار الصباح والمساء؟ ما هو نصيب الذكر من لسانك؟ جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتصم به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعرف رجل صالح بكثرة الذكر، فكان كلما مر على ملأ أو مجلس يتمتم، فلمزه شخص وقال: ها هو المجنون قد أقبل. قالوا: ولما وصفته بالجنون؟ قال: انظروا، تكلم وحده. فسمعه هذا الذاكر وقال: هذا دواء الجنون. الجنون الإعراض عن ذكر الله. ومن أظلم ممن أعرض، ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن قلة ذكر الله دليل وقرينة وعلامة من علامات هذا المرض. وكذلك من علامات هذا المرض رفض التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإعراض عن ذلك على سبيل الرفض والإباء والاستكبار. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن، ما أنزل إليك أي القرآن، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال العلامة بن عاشور: إن قوله تعالى رأيت المنافقين يسمى في علم البلاغة بالإظهار في موضع الإضمار، لأن الله الآن سجل عليهم هذا الوصف مع أنه تكلم عنهم بصيغة الغائب هم، لكن هنا سجل عليهم هذا الوصف. رأيت، ما قال رأيتهم، قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين أكمل. لا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهذه قرينة تدل على وجود هذا المرض في القلب، عافانا الله وإياكم. وهذا على كل مستوى، ليس إلا على مستوى عال في الأمة فقط، بل حتى على مستوى الأفراد فيما بينهم، في معاملاتهم التجارية، في طلاقهم، في نكاحهم. فإن الله جل وعلا أنزل من الأحكام ما يجب أن يحكم به على كل مستوى. فأنت إذا بعت أو اشتريت أو أخذت أو أعطيت أو نكحت أو طلقت، ينبغي أن تذعن لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كنت حقيقة تزعم أنك مؤمن بالله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه. كذلك أحبتي في الله، من قرائن وعلامات وجود هذا المرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية، الإعراض عن التوبة. فكم يدعى المنافق إلى التوبة والإقلاع، لكنه في إعراض. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن علامات وجود هذا المرض في القلب كذلك إفشاء الأسرار وإذاعة الشائعات لغرض الإساءة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. فإذا وجدت نفسك ممن يذيع الشائعات، واليوم الوسائل الإلكترونية في إذاعة الشائعات معلومة، فقد تذاع الشائعات في لحظة ولا أساس لها من الصحة، فإياك أن تعمل على إذاعتها، خاصة إذا كانت تسيء إلى مؤمن من المؤمنين أو إلى مسلم من المسلمين، فإن ذلك من علامات الخذلان. وقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، كما خرج الترمذي الحديث من حديث بريدة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. وهذه صفات من؟ صفات من أصيب بهذا المرض. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المؤمنين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في عقر بيته. كذلك من علامات هذا المرض أيها الإخوة في الله، عافانا الله وإياكم، الشماتة بالمسلمين. الشماتة بالمسلمين إذا ما حلت بهم أو بفرد منهم نائبة. قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. لا إله إلا الله. إذا أصابتك حسنة يدخل على قلبه من الحزن والكمد والغيظ ما يعكر عليه صفوه ومزاجه. المنافق لا يريد أن يراك في خير، المنافقون لا يريدون عز الأمة، بل لسان حالهم يقول: لا يهدأ لنا بال ولا يقر لنا قرار ما دامت لا إله إلا الله ترفع في الأرض، نعوذ بالله. ولهذا هم أفرح الناس بالمصائب التي تنزل على الأمة أو على أفراد منها، فيشمتون ويفرحون ويحزنون إذا ما حل خير من خير الله تبارك وتعالى بالأمة أو بأفراد منها. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن علامات هذا المرض أن صاحبه يجيد الكلام، يحسن تنميق العبارات وصياغة الكلمات، سواء كان ذلك بقلمه أو بلسانه، كما قال الله جل وعلا: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولهذا ثبت في سنن أبي داود وسنده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، فإذا كان هذا المنافق يستدل بالآية والحديث ولكنه يضع الآية في غير موضعها قصدا، ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، فلا تسل عن شره وضرره على الأمة. ومن علامات هذا المرض أن صاحبه يكون ذا وجهين، وبالضرورة إذا كان ذا وجهين يكون ذا لسانين بلا شك، كما قال سبحانه: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أيضا أنه قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من النار يوم القيامة، ويراه الناس في أرض المحشر ويخرج من فيه لسانان من نار، فيعرفه الناس أنه المنافق لأنه كان له وجهان. ولكن ذاك المنافق القديم ربما كان له وجهان، أما المنافق الحديث فله أكثر من وجهين، بل نقول أقلهم نفاقا من له وجهان. إن كان له وجهان عادي، لهم وجوه، ضاعت وجوههم في وجوه الخلق. إي والله. ورضي الله عن حذيفة بن اليمان حينما قال: والله إن منافقي هذا الزمان، زمان حذيفة، لشر من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا أبا عبد الله كيف؟ قال: لأن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم ويسرونه، أما هؤلاء فإنهم يعلنونه. نعوذ بالله. فكامل الرجولة، لا أقول كامل الإيمان، كامل الرجولة له وجه واحد صريح. لماذا تغتاب؟ لماذا تقع في عرض هذا الإنسان؟ فإن كنت كاملا في رجولتك صرح، إيتي وأخرج بضاعتك. الذي يتكلم في الزوايا والخبايا ناقص الرجولة قبل نقص الإيمان. ولهذا وقع رجل في عرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب الرجل الذي سمع المغتاب إلى علي رضي الله عنه يخبره، يقول: فلان وقع فيك وإني ذببت عن عرضك. قال: وقع في، هيا بنا إليه. فذهب إليه قال: أنت تكلمت فيها؟ فطأطأ رأسه فقال علي: إن كان حقا ما قلت أسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا ما قلت فيه أسأل الله أن يغفر لك. الصراحة، الرجولة من علامات النفاق وقرائن هذا المرض والعياذ بالله، أن صاحبه يكون أهل التخذيل والتثبيط عن كل عمل صالح، فلا هو يعمل الصالحات ولا هو يشجع عليها ولا هو حتى يسكت ويقر وجودها، لا، يذهب ليثبط ويثقل ويخذل القائمين بها، كما قال تعالى عنهم في غزوة العسرة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ومن علامات وقرائن هذا المرض عافانا الله وإياكم أن صاحبه ليس له عهد ولا ميثاق إذا وعد. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما البال السببية أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. ويتعمد إخلاف الوعد، قال ابن رجب: ويخرج من هذا من أخلف وعده للضرورة القاهرة، أما ما لا يكون للضرورة فإنه فيه من النفاق بقدر إخلاف وعده. ومن علامات هذا المرض الخوف من حلول المصائب بسبب الالتزام بدين الله تعالى، ومن ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ومن علامات هذا المرض تمني نزول المصائب على أهل الإسلام، تكلمنا عن فرحهم، هناك أيضا من يتمنى بقلبه، يتمنى بقلبه أن يزول الدين من الأرض، نسأل الله السلامة والعافية، يتمنون ذلك بقلوبهم. كما قال تعالى في شأن منافق الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. يتربص الدوائر، يتربص المصائب بالأمة. ومن علامات وجود هذا المرض في القلب تولي الكفار أي مناصرتهم على المسلمين للدين، لابد من تحرير هذا المعنى. وقلت التولي ولم أقل الموالاة للفرق بينهما على التحقيق. تولي الكفار أيا كان جنسهم أي مناصرتهم على أهل الإسلام لأجل الدين، لأجل نصرة الكفر على الإسلام، لأجل خذلان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما إذا وقع الإنسان في موالاتهم، والموالاة درجة دون التولي لأجل الدنيا لا لأجل الدين، فهذا من كبائر الذنوب. ودليل ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهي في الصحيحين، حينما كتب إلى كفار قريش وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قادم عليهم وأنه سيبغتهم في بلادهم، فإنه لما سئل قال: والله ما فعلت ذلك كرها في الدين ولا ردة عنه، وإنما للقوم يد علي في أهلي ومالي، فأردت أن يحفظوني فيهما. فنزلت سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ولم يأتي بالآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كالآية الأخرى. ففرق بين التولي والموالاة، فالأولى تولي أي نصرة الكفار وإعانتهم على المسلمين لضرب الإسلام، هذه ردة. أما إذا كانت موالاة لأجل الدنيا فهذه من كبائر الذنوب. كذلك قوله جل وعلا في سورة النساء، قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في التنديد بالمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومن علامات وجود هذا المرض السخرية بشيء من الإسلام وشيء من الأحكام أو بالمسلم، السخرية به في دينه. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وهذه الآيات سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عائدا من غزوة تبوك، فنطق أحد المنافقين يقول: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب حديثا ولا أجبن عند اللقاء منهم. فوصف الصحابة ووصف النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا بهذه الصفات الذميمة التي لا تنطبق إلا عليه وعلى أمثاله. فنزل الوحي، نزل الوحي بهذه الآيات، فظل الرجل يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه يقول: يا رسول الله، لقد كنا نتكلم بحديث نقطع به عناء الطريق، نقصر به في الوقت فقط. من علامات النفاق في القلب السخرية بالمسلم في أمر دينه، السخرية به. وكم كثرت السخرية والاستهزاء بما أمر الله به أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم به. ولهذا لما ذهب أحد الصحابة رضي الله عنهم يتصدق بصاع من تمر ليجهز جيش العسرة، قام منافق فلمزه يقول: انظروا إلى هذا، أتى بصاع من تمر والله غني عن صدقته. فينزل القرآن يدافع عن هذا المسلم، يقول تعالى في سورة براءة: الذين يلمزونك في الصدقات فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن علامات وقرائن هذا المرض، مرض النفاق، عافانا الله وإياكم، الطعن على أعراض المسلمين وتدنيس وتشويه صورهم، غير الغيبة، الغيبة شيء آخر. وتعرفون قصة الإفك، من الذي تولى كبرها؟ عبد الله بن أبي بن سلول، حينما طعن على عائشة رضي الله عنها وعلى صفوان بن المعطل السلمي بعد غزوة المريسية، غزوة بني المصطلق. ويظن البعض أن ابن سلول قد مات وانقطع نسله، ووالله ليس الأمر كذلك، بل نقول كما قال الشاعر: ما زال فينا، ايش قال؟ ماذا قال الشاعر؟ اللهم اغفر لنا. قال: ما زال لابن سلول شيعة كثر، أضحى النفاق لهم وصما وعنوانا، لكن أخي لا تبتئس، فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان. نعم، ما زال لابن سلول شيعة كثر يؤذون أهل التقى ظلما وعدوانا. شيعتهم كثر ونسلهم لم ينقطع، بل لا يزال أهل النفاق في ازدياد، فهي الفصيلة التي لا تنقرض في بني آدم. وكلما ابتعد الناس عن القرون الثلاثة المفضلة كلما ظهر النفاق واستحكم في القلوب والعياذ بالله. ومن أعراض هذا المرض والقرائن التي تدل عليه أيضا خيانة الأمانات من ودائع وغيرها، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من المنافقين حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الكذب في الحديث، الخيانة للأمانة، الغدر في العهد والميثاق، والفجور عند الخصومة. والفجور كما قال ابن منظور هو أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. هذه من علامات وأدلة وجود هذا المرض في الإنسان. الله المستعان. أيها الأحبة الكرام، ومن علامات النفاق ووجود الأدلة الدالة على وجود مرضه التشكيك والشك في وعد الله عز وجل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوها يوم الأحزاب، قالوها يوم الأحزاب حينما أحاطت الأحزاب الكافرة بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم وإحاطة القلادة بالعنق. أما أهل الإيمان فماذا قالوا؟ استبشروا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ولم يقولوا هذا ما توعدنا الله به، بل جعلوها صفحة من صفحات النصر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الشك والتشكيك في وعد الله بالنصر، الشك والتشكيك في نصرة الإسلام وأهله، دليل وعلامة من علامات هذا المرض. وسجل الله عنهم ذلك أيضا في سورة الأنفال، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن علامات هذا المرض أن صاحبه يحب المدح، غير امدح بس. وفيهم نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلت في المنافقين. ومن علامات هذا المرض أن صاحبه يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومن علامات هذا المرض أن صاحبه يخشى الناس أكثر من خشية الله. وفي ذلك ينزل القرآن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إلى آخر الآيات. قال القرطبي رحمه الله وأبو حيان إن الآية والسياق يدل على أنها نزلت في المنافقين لا في المؤمنين، انتبه. وإن كان بعض المفسرين قال نزلت في بعض الصحابة وهذا ليس بصحيح، بل تلك الصفات إلا صفات أهل النفاق. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرد بنا إليه ردا جميلا، وأن يرد الشباب المفرطين والمفرطين إليه ردا جميلا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا ويثبت قلوبنا على دينه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. شكر الله لكم حسن الإنصات وصبركم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الساعة المباركة على ذكره والثناء عليه أن يجمعنا غدا في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.